الوجه الثاني الذي استدل به الأحواريون للمنع عن حجية الظواهر القرآنية هو التمسك بطوائف من الروايات يدعى أن هذه الروايات تدل على عدم حجية الظواهر القرآنية إلا بمراجعة الروايات الصادرة عن المعصومين في تفسيرها. قد جمع صاحب الوسائل هذه الروايات وأكثر هذه الروايات في الباب 13 من أبواب صفات القاضي من المجلد 18 من الوسائل. روايات عديدة وكثيرة. صاحب الوسائل هو أيضا بأخبار أن مسلكه نفس هذا المسلك يعنون هذا الباب بنفس العنوان: عدم حجية الظواهر القرآنية إلا بمراجعة الروايات الصادرة عن المعصومين في تفسيرها. هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى 3 طوائف. طائفة منها تدل بحسب ظاهر لفظها على أن القرآن يختص فهمه بمن خوطب به، وأن سائر الناس والعقول لا تستطيع أن تفهم القرآن الكريم، إنما يفهمه من خوطب به، فتدل على حصر فهم القرآن في خصوص الأئمة والمعصومين. ولازم هذا الحصر أن فهم الآخرين ليس بحجة. لازم هذا الحصر إسقاط فهم الآخرين عن الحجية الظهورات القرآنية، بل لمطلق الآيات القرآنية حتى المحكمات والنصوص. الطائفة الثانية من الروايات ما تدل من هذه الروايات تدل على أن الاستقلال بالقرآن غير صحيحين، وأن القرآن في مقام الاستدلال به لا بد من مراجعة مصادر أخرى أيضا، وأن القرآن له ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد. فالإنسان يأخذ الآية ويستدل بها ابتداء بلا مراجعة المصادر الأخرى ومنها الأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين، هذا غير تام وغير صحيح. وطائفة ثالثة من هذه الروايات تدل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه بعقله فإنه قد كفر قد هلاك فليتبوأ مقعده من النار، إلى آخر التعبيرات الأخرى التي وردت أيضا بحسب هذا المقام. هذا التصنيف لهذه الروايات، مجموعة هذه الروايات التي يذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب يصنفها السيد الشهيد قدس سره إلى هذه الأصناف الثلاثة. وحينئذ استدلال الأخباري بهذه الطوائف إن كان بالطائفة الأولى من هذه الطوائف، أي ما دل على حصر فهم القرآن بالمعصومين وأنه مخصوص بمن خوطب به، الذي لعله أكثر نظر الأخباريين إلى هذه الطائفة وهذا اللسان في هذه الروايات. فهذا الاستدلال غير تام، وذلك أولا باعتبار أننا لا نشك إجمالا، لا نشك في حجية القرآن الكريم ودلالات القرآن الكريم العرفية والظواهر القرآنية للناس، إذ لا ينبغي الشك في أن القرآن الكريم هو أحد الثقلين وأحد المرجعين للمسلمين، قد نزل القرآن ليكون تبيانا لكل شيء وبيانا إلى الهدى، وقد جعله أصل حكمة تنزيل القرآن وفلسفة القرآن ومعنى القرآن هذا والروايات الكثيرة المتواترة القطعية، والتي من أهمها حديث الثقلين أو الثقلين تدل على أنه في الجملة الدلالات القرآنية حجة، وليس القرآن كتابا لا جعل من أجل أن يتبرك به فقط بألفاظه وتلاوته، وأما مدى دلالاته فليست مقصودة، مداليله العرفية ودلالاته اللغوية والعرفية ليست مقصودة ولا يراد إرجاع الناس إليها، وإنما المقصود منها خصوص بعض الناس، أما البقية فيرجعون إلى أولئك الناس. هذا بحسب الحقيقة إلغاء لأحد الثقلين ولأحد المرجعين، معناه حصر المرجع وحصر الثقل في خصوص المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو واضح البطلان. هذا لعله من المسلمات التي لا ينبغي التشكيك فيها، والروايات التي تؤكد ذلك أيضا كثيرة وقطعية سندان دلالتان. إذن فهذا الفهم من هذا اللسان من روايات أن القرآن يفهمه من خوطب به، فهم هذا التعبير بهذا الشكل الذي فهمه الأخباري، وهو حصر القرآن، حصر الدلالة القرآنية وحجية الدلالة القرآنية بخصوص المعصومين وإلغاء الحجية عن غير المعصومين، هذا بحسب الحقيقة مخالفة لأمر مقطوع به مسلم به لا يشك فيه من الناحية الفقهية ومن الناحية الدينية. فلا بد وأن يفسر هذا التعبير بتفسير آخر لا ينافي هذا الأمر المقطوع به والمدلول عليه بروايات كثيرة متواترة مقطوعة دلالتان سندان. هذا أولا. وثانيا أساسا الردع عن حجية الظهور، خصوصا ظهورات الكتاب الكريم، مع أهمية القرآن الكريم عند المسلمين ومرجعية القرآن الكريم وكون كل شيء يرجع إليه، حتى الأئمة المعصومين إنما أخذوا علمهم من النبي ومن القرآن، والنبي أخذ علمه من القرآن ومن تنزيل القرآن عليه. إلغاء الحجية للظهورات القرآنية مع كون حجية الظهور أمرا مركوزا في الارتكاز العقلائي، عليه سيرة قطعية عملية عقلائية بل ومتشرعية أيضا، فإن الظهور هو المدرك الوحيد والباب الوحيد لفهم الأحكام الشرعية سواء في الآيات القرآنية أو في الروايات والأحاديث، فإن الأحاديث أيضا بالظهورات تكشف عن مرام المعصومين ومرادات المعصومين. الردع عن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يكتفى به فيه برواية أو روايتين أو بتعبير أو تعبيرين وارد من هنا أو هناك. الردع عن مثل هذا الأمر الذي عليه الطبع العقلائي وعليه العمل عند العقلاء وعند المتشرعاء يحتاج إلى روايات كثيرة، إلى نصوص كثيرة، بل يحتاج إلى تغيير حقيقي لواقع السيرة، ينقلب السيرة من العمل إلى اللاعمل، كما هو كذلك في قضايا كثير أقل تأثيرا في الفقه وابتلاء من الظهور كالقياس مثلا، الظن القياسي الذي عمل به بعض المذاهب العامة، لا كل المذاهب العامة، وفي بعض الموارد حيث لا نص فيه لا في كل الموارد مع ذلك ورد في الردع عن روايات متوافرة وقد متواترة وأصبحت هناك سيرة لدى الشيعة أن القياس ليس بحجة صار من معالم الشيعة ومن علامات التشيع والفقه الشيعي أنهم لا يعملون بالقياس صار الارتكاز المتشرعي والفقهي على عدم العمل بالقياس لو كان الظهور القرآني أيضا من هذا القبيل مع أن الابتلاء بالظهور القرآني أكثر بكثير من الابتلاء بالقياس مورد الحاجة إلى الظهور أكثر بكثير من مورد الحاجة إلى القياس الطبع العقلائي والارتكاز العقلائي والمتشرعي على العمل بالظهور أكثر بكثير من القياس والاستحسان لو كان واقعا الشارع والمعصوم لا يريد هذا الشيء لكان قد بين هذا ببيانات واضحة فصيحة بليغة كثيرة بحيث غير الواقع الخارجي بحيث أصبح أيضا من علامات الشيعة أنهم لا يعملون بالظهورات القرآنية أصبح سيرة المتشرعة وعمل المتشرعة خارجا أنهم لا يعملون بالظهورات القرآنية بينما ما نجده بالعكس تماما ما هو المركوز لدى الشيعة سواء من أصحاب الأئمة الرواة أو من الفقهاء وها الشيعة استدلال كثيرا بالظهورات القرآنية كتب الفقه الاستدلالية الشيعية منذ عصر الغيبة الصغرى ولحد الآن كلها مليئة بالاستدلالات من آيات والظهورات القرآنية في باب الأحكام والنصوص مما يدل على أنه لا يوجد ردع من هذا القبيل وإلا هذا الردع لو كان موجودا لصار بشكل أصبح واضحا أصبح سيرة لدى الشيعة ومعلما من معالم هذه الفرقة وهذا المذهب إذن فثانيا هذا بنفسه يكشف عن أن هذه الروايات غير صالحة للردع بل هي بحسب الحقيقة تريد معنى آخر ولا تريد هذا المعنى لو كان مراد الشارع هذا المعنى لبينه ببيان أوضح وأكثر وأوفر ولغير الواقع الخارجي لدى المتشرع الشيعة ولدى الفقهاء الشيعة هذا ثانيا وثالثا هذه الروايات التي جاءت بهذا اللسان بلسان أن القرآن يفهمه من حصر فهم القرآن أو الحجية للدلالة القرآنية في المعصومين هذا لعله وارد في بعض الروايات في رواية أو روايتين أو ثلاث وهذه الروايات كلها أو أغلبها ولعل كلها غير نقية السند في أسانيدها أناس مجهولين أو متهمين بالغلو أنهم كانوا مثلا فيهم نحو الغلو وأساسا حركة الغلو هذه الحركة حركة ابتلت بها روايات الشيعة كثيرا خصوصا في فترة زمنية معينة من طبقة الرواة في فترة ما بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه هذه الحركة وجدت فيما بين أصحاب الأئمة هؤلاء الذين ينقلون هذه الروايات عندما يتتبعهم الإنسان يجد أن هؤلاء أكثرهم أمثال المعلم بن حميس جابر الجعفي سعد بن طريف هؤلاء فيهم شبهة الغلو أو فيهم أكثر من شبهة الغلو وعلى كل حال محمد بن سنان في بعض هذه الروايات في أسانيد هذه الروايات فلا يحصل من مجموعها رواية نقية السند بحيث يمكن أن تكون بنفسها مثلا دليلا من الأدلة هذا لو تنزلنا عن الجوابين السابقين بعد ذلك لا يجد في هذه الروايات بالنسبة الفقيه ما يكون نقية السند نعم يبقى حينئذ احتمال الرادعية فإننا قلنا فيما سبق في باب العمل دليل مدرك العمل بالظهور السيرة العقلائية والسيرة العقلائية لا بد في إثبات حجيتها في إثبات قبول الشارع لها من كشف عدم الرادع حينئذ إذا احتمل الرادع ولو برواية ضعيفة حيث أمكن أن تكون هذه الرواية رادعة ضعيفة السنة لكن لعلها رادعة احتمال صدورها موجود فإن الضعف لا يعني القطع بعدم الصدور يعني عدم الوثاقة الصناعية والرجالية عدم ثبوت الوثاقة في الراوي ولعله هذا صادق فيما ينقل فإذا كان صادقا إذن قد صدر عن المعصوم، وإذا صدر فهو رادع، إذن فيكون هناك احتمال الردع. فإذا اشترطنا في العمل بالسيرة القطع بعدم الردع، حينئذ لا يمكن العمل حينئذ بهذه الظهورات القرآنية، لأن السيرة على العمل بالظهور الذي هو المدرك على وجود الظهور. مثلا هذه السيرة هنا لا يمكن إثبات إمضائها في خصوص هذا المقدار مع التنزل عن الجوابين السابقين. هذا الإشكال له عدة أجوبة. أحد الأجوبة التي يذكرها السيد الشهيد أنه يكفي حينئذ الشك في الردع وعدم الردع لإمكان إثبات بقاء الحجية، لأن الحجية للظهورات كانت ثابتة يقينا قبل صدور هذه الروايات. هذه الروايات التي ينقلها هؤلاء لو كانت صادرة واقعا لكانت رادعة من الآن صاعدا، فحينئذ يكون هذا من موارد الشك بعد الشك في الرادعية وبعد الشك في صدور الرادع وصدور هذه الروايات، يكون المورد من موارد الشك في ارتفاع حجية ظهور القرآني وعدم ارتفاع حجيته قبل صدور هذه الروايات. قطعا كانت حجة هذه الروايات كما في زمن النبي مثلا صلى الله عليه وسلم. لا ندري الآن أيضا حجة لو كانت هذه الروايات التي ينقلها هؤلاء صادرة وكانت رادعة، إذن فليست حجة، فقد أسقط الشارع الحجية ولو بقاءان. وأما إذا كانت غير صادرة إذن فالحجية باقية. يدخل في باب الشك في ارتفاع حكم ثابت سابقا وبقائه، فحجية الظهور كحكم ظاهري شرعي ممضى من قبل الشارع في بداية الشارع، لأنه أمضى الشارع تمام السير العقلائي إلا ما كان يردع عليها ويردع عنها وينسخها تدريجا. هذا الظهور كان من جملة ما ثبتت حجيته في البداية. يشك في الردع وعدم الردع نستصحب بقاء الحجية، لا أننا نستصحب عدم الردع ليقال أن عدم الردع أصل مثبت مثلا. عدم الردع لا يثبت الإمضاء إلا بالملازمة. نستصحب بقاء الحجية التي هي حكم شرعي ظاهري يمكن أن يكون موضوعا للاستصحاب، ويكون من قبيل موارد استصحاب بقاء الحكم وعدم النسخ في سائر الأحكام التي يشك، كالحكم الواقعي إذا شك أنه نسخ مثلا في عصر الغيبة أو لم ينسخ، أو نسخ في عصر معين أو لم ينسخ، يستصحب بقاء ذلك الحكم. كذلك هذا أحد الأدلة. وأحد الأدلة، أحد الأجوبة على هذا الكلام، هذه الشبهة أننا حيث توجد كبرى ونكتة كلية ذكرناها في بعض الأبحاث السابقة، أن تمام السير والارتكازات العقلائية يستفاد من الشارع أنه أمضاها في البداية إلا ما كان قد يخرجه بالدليل بعد ذلك، من جملة ذلك حجة الظهورات. حجية الظهورات لا إشكال في أن الشارع قد أمضاه بالابتداء إمضاء مطلقا. غاترا كل ما يردع عن حجيته فيما بعد خصوصا ما يصدر من الأئمة المعصومين يكون كاشفا عن رفع الحكم لا عن عدم الحكم الأول الآن. بناء على قبول تلك النقطة، استفادة الإمضاء من أدلة في بداية الشرع في صدر الشريعة لكل ما هو مركوز عقلائيا ولم يكن يوجد ردع عنه شرعا في ذاك الزمان، كل تلك الارتكازات قد أمضيت من قبل الشارع ولو نتيجة سكوت النبي وإمضائه العملي عن تلك الارتكازات. فحينئذ دائما يكون الردع ناسخا بحسب الحقيقة، لا أنه يكون كاشفا عن أنه من أول الأمر لم يكن حجة، يكون ناسخا ورافعا لتلك الحجية، فنجري استصحاب الحجية التي كانت ثابتة بالإمضاء الشرعي في البداية الذي يشك أنه رفعها الشارع أو لم يرفعها، فيكون الاستصحاب تام من أركان الاستصحاب في نفس الحجية تامة. جواب آخر على هذه الشبهة أنه نحن نتمسك بالسيرة المتشرعية لا بالسيرة العقلاء، فإن السيرة العملية على الحجية للظهورات القرآنية وغير القرآنية قلنا في بحث سابق هناك سيرتان يمكن أن نتمسك بهما لإثبات الحجية. إحداهما السيرة العملية العقلائية، يعني طبع العقلاء وديدن العقلاء على العمل بالقرآن. وهذه السيرة قلنا فيما سبق أنها وحدها لا تكفي في إثبات الحكم الشرعي، إذ غايته أنها تدل على أن التشريع العقلائي هو هذا، أن العقلاء عندهم حجية للظهورات، فإن العقلاء لهم تشريعات عقلائية إنما في أبواب المعاملات العقلائية. من جملة التشريعات العقلائية جعل الظهور مدركان حجتان بين المدعي والمنكر، بين المولى والعابد، بين الأمور العقلائية. وهذا أي ربط له بالشارع؟ نحن الذي يفيدنا إثبات الحجية للظهور عند شارعنا، لأننا نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية للأحكام العقلائية. فسيرة العقلاء وحدها لم تكن تكفي، ومن هنا قلنا فيما سبق أن الاستدلال بالسيرة العقلائية يتوقف دائما على ضم ضميمة زائدا على السيرة، يحتاج إلى ركن آخر لكي يتم هذا الدليل اللبي. والركن الآخر هو إثبات إمضاء الشارع وقبوله لهذه السيرة. لا بد أن نثبت قبول الشارع لهذه السيرة العقلائية وإمضاؤه لها، والإمضاء نستفيده من عدم ردعه، فإننا من عدم ثبوت الردع نستكشف بدلالة لبية اطمئنانية أو قطعية أنه يمضي ويقبل، وإلا لبين، لأن السيرة العقلائية يتأثر به الإنسان العاقل حتى في باب الشريعة وأحكام الشريعة. فلو كان الشارع لا يرضى بهذه الطريقة لردع عنها لكي لا يتأثر هذا العاقل في باب الأحكام الشرعية بالطبع العقلائي الذي موجود عنده بحكم كونه أحد العقلاء وبحكم كونه يعيش الأوضاع العقلائية. إذن فكان السيرة العقلائية دائما بحاجة إلى ضم ضميمة، ضم الركن الثاني، وهو عدم الرد، إثبات الإمضاء بعدم الرادع، كشف الإمضاء بعدم الرادع. وهذا حينئذ في موارد احتمال الردع أو وجود شيء صالح لأن يكون رادعا، هذا الركن الثاني يختل حينئذ من قبيل محل كلامنا. فإننا لو افترضنا صلاحية هذه الروايات للردع عن الحجية في الظهورات القرآنية، حينئذ معناه أنه نحن لا نستطيع أن نستكشف الإمضاء هنا للسيرة العقلائية لوجود ما يصلح أن يكون رادعا في نفسه، وهو هذا الخبر. ولو كان ضعيفا فإن الرادع يكفي فيه صدوره، لأنه ينبغي أن يصل بسند معتبر كما بينا فيما سبق. فيكون من موارد عدم إحراز الركن الثاني، وهو إثبات الإمضاء وكشف الإمضاء من عدم الرادع. فالسيرة العقلائية هذه الشبهة مثلا توجب إلغاؤها عن إمكان التمسك بها لإثبات الحجية الظهورات القرآنية. لكن قلنا يوجد هناك سيرة أخرى سماها بسيرة المتشرعة، وهو عمل أصحاب الأئمة أو الفقهاء من بعد أصحاب الأئمة بالظهورات وبذاك الشيء الذي يعملون به، هو في المقام بالظهورات القرآنية. فإن أصحاب الأئمة لا إشكال لمن يراجع الروايات يجد أنهم كانوا يعملون بالظهورات، يستدلون بالظهورات القرآنية في أثناء كلماتهم. الفقهاء أيضا المسألة أوضح عندهم. وهذه سيرة المتشرعة، يعني عمل المتشرعة في دائرة الأحكام الشرعية. سيرة المتشرعة قلنا فيما سبق أنها تمتاز عن السيرة العقلائية في أنها لا تحتاج إلى الركن الثاني، لا تحتاج إلى إثبات عن الإمضاء وكشف الإمضاء من عدم الردع، لأن سيرة المتشرعة متولدة ومعلولة للأئمة، لموقف الأئمة، لأنها سيرة في دائرة الشريعة لا في دائرة الأوضاع العقلائية. وهذا لا منشأ له إلا بيانات الأئمة أنفسهم، إلا عمل الأئمة أنفسهم. سيرة المتشرعة معلولة بحسب الكتب لعمل الأئمة ولموقف الأئمة، ومن هنا لا نحتاج إلى إثبات عدم الرادع، بل يكفي نفس الركن الأول، نفس وجود السيرة وحدها كافية في باب سيرة المتشرعة لإثبات أنها لا هو الشيء الشرعي، هو الموقف الذي يقبله الشرع. فإذا لاحظنا أنه في باب الظهورات يوجد سيرة متشرعية أيضاً، لا فقط سيرة عقلائية بالعمل بالظهور المتشرعة من أصحاب الأئمة ومن الفقهاء العظام في الصدر الأول وكذلك فيما بعد. فيما بعد فواضح حتى في الصدر الأول كانوا يعملون ويستدلون بالظهورات القرآنية. إذن بهذا يستكشف أن هذا الموقف كان هو الموقف الشرعي، فلا شك في أن الشارع بحسب الحقيقة يعمل بالظهورات القرآنية، فلا يكون هناك مجال حينئذ لرادعية هذه الروايات. إذ لو كانت هذه الروايات رادعة، حتى لو كانت صادرة، لو كانت رادعة كيف بقيت هذه السيرة المتشرعية؟ فنفس بقاء سيرة المتشرعة دليل على عدم رادعية هذه الروايات وعلى عدم صدورها على الأقل. هذا أيضا جواب، وجواب آخر نستطيع أن نعطي عن هذه الشبهة أنه نحن في سوف نذكر في ختام البحث وجود روايات وألسنة لفظية من الروايات تدل على حجية الظواهر القرآنية، وتلك حينئذ تكون روايات لا تكون آيات حتى تكون مشمولة لهذا الرادع، حتى لو كان هذا الرادع صادرا واقعا. هذا الرادع ليس حجة في مقام الإثبات. حينئذ لو أردنا أن نثبت حجية الظهورات بدليل السيرة يقال مع احتمال الرادع مثلا لا يثبت الدليل القطعي، لكن نتمسك بإطلاق تلك الروايات الدالة على حجية الظهورات مطلقة أو في خصوص الآيات القرآنية على الأقل، فإن هناك روايات تدل على حجية الظهورات في الآيات القرآنية، وتلك أدلة لفظية حينئذ ويمكن التمسك بإطلاقها وهي معتبرة، بينما تكون معتبرة سنداً بل لعلها متواترة أيضاً بحيث تكون حجة لا محالة من حيث السند، فيتمسك بإطلاقها لإثبات حجية هذه الظهورات القرآنية أيضاً. هذه الأجوبة التي يذكرها السيد الشهيد عن الطائفة أو اللسان الأول من الروايات التي تمسك بها الأخباريون لإثبات عدم الحجية. وحينئذ هذا اللسان لابد إما من طرحه أو من تأويله. حينئذ السيد الشهيد هنا يبين شيئا زائدا عنها، إلى هنا ينتهي الرد لهذا الاستدلال الأخباري بهذا اللسان أو بالطائفة الأولى من الروايات. لكن هنا السيد الشهيد يذكر مطلبا زائدا وهو مطلب كلي في فهم هذا اللون من الروايات وهذا اللسان من الروايات. يقول السيد الشهيد أنه من يلاحظ رواة هذه الروايات تجد أن هؤلاء من أولئك الذين كان لهم روايات أخرى، خصوصا جابر الجعفي رغم أنه وثق في كلمات جملة من نقاد الرجال، يوجد له روايات فيها هذه الأمور الغريبة العجيبة، الأمور التي عبر عنها سيد الشهيد بالأمور الباطنية، محاولة صرف المسائل الشريعة والقرآن الكريم بل وحتى الأحاديث الصادرة عن النبي والمعصومين عن حالتها الظاهرية إلى أمور غريبة باطنية غير مفهومة إلا للباطنيين والأوحديين من الناس. ويقول هذه الروايات الصادرة من هنا بعضها أيضا من نفس هذا الشخص صادر، والذي ينسجم مع هذا الموقف العام لهذا الرجل ولأمثاله من المتهمين بالغلو أو من المغالين واقعا أو من الباطنيين. ويقول هذه نزعة وجدت في هذه الفترة الزمنية لدى بعض الرواة في العالم الإسلامي، هؤلاء اتجهوا حتى في العالم السني هذه النزعة موجودة، اتجهوا إلى الأمور الباطنية واتجهوا إلى صرف القضايا الشرعية والقرآن والظواهر القرآنية، وفسروا القرآن الكريم بأمور بحسب الظاهر على خلاف ظاهر الله. من هنا جاءت هذه التفسيرات التي هي حينما يراجعها الإنسان يجد أنها لا تخرج من ظاهر الله وإنما تفسير بالباطن. وفي الفكر السني هذا موجود عند جملة من علماء السنة وجد هذا، وفي الفكر الشيعي أيضا وجد أن أمثال هؤلاء الذين كانوا يفسرون أو يدعون مثل هذه الأمور، وهذا الرجل من هؤلاء الذين له ادعاءات من هذا القبيل، مثلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا عن الفحشاء والمنكر فسره هذا الرجل في روايته، فسر الفحشاء والمنكر بأبي بكر وعمر والصلاة وعليا بأمير المؤمنين، من هذا النحو من التطبيقات والتفسيرات الباطنية. وله أيضا كلمات أخرى في مجالات أخرى، أنه هناك علم أو دعا الإمام، هذا علم لا يفهمه الإنسان، لا ينبغي أن أظهره إلا أن تأتي دولته ويكون حكمه. ومن يراجع إجمالا حالة هذا الراوي والروايات التي ينقلها يجد أن هذه الروايات كلها من هذا القبيل، من هذا السن، ليس من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وحديث وفضيل الذين يروون الروايات الواضحة الصريحة يستدلون بظواهر القرآن الكريم ويبينون الأحكام الشرعية بلا تأويل بلا بطن وظهر وبطن بطن وهكذا إلى مراحل عديدة. ومثلها ومن قبيل أيضا هذه الرواية تلك الرواية التي قرأناها في يوم الأربعاء في تفسير الآية، آية المحكم والمتشابه، اللي كان يفسر المحكم أيضا بالتفسير المتشابه والتفسير آخر. وهناك أيضا أشار السيد الشهيد أن مثل هذه الرواية لابد من طرحها أو تأويلها، لأنها نفسها مخالفة مع القرآن الكريم ومع ظواهر القرآن الكريم. وهناك روايات قطعية السند صادرة على المعصومين أن ما خالف قول ربنا لم نقله ما يكون مخالفا فاضربوا عرض الجدار باطل وزخرف. طبعا الأخباريين جمعوا بين هاتين الطائفتين بحمل هذه الروايات على التقية، زخرفون باطل وصاحب الوسائل يحملها من جملة المحاضر التي يذكرها أنها محمولة على التقية، زخرفون باطل على الحمل. ما يأباه هذه التعبيرات حينما يتقي الإمام لا يقول زخرفون باطل بهذه الشدة وهذا الاستنكار، لسان التقية ليس لسان الاستنكار في هذه الدرجة وهذه الشدة على الحمل حمل غير صحيح. وضافة إلى أن تلك الروايات قطعية لكثرتها وتواترها على مصدرها، فيعتبر أن هذه الروايات صادرة على طبق تلك النزعة وذاك الاتجاه الذي وجد في كل العالم الإسلامي سنيه وشيعيه، وتأثر بعض الشيعة أيضا والرواة بنفس النزعة وأخذوا يستبطلون المسائل ويتجهون الاتجاه الباطني في فهم القرآن وفي كل الأمور حتى في المعتقدات التي انتهت إلى بعض العقائد التي تبناها وسالك التي تبناها الصوفية. هذا في الواقع توغل في هذا الاتجاه وامتداد لنفس هذا الاتجاه. فمن هنا حاول أن يحمل هذه الروايات، يطرح سيد الشهيد هذه الروايات من باب أنها منسجمة مع هذا المنهج والذي هو منهج مرفوض، ولهذا لا نجده عند من هو من دون شك من أجلاء أصحاب الأئمة أمثال محمد بن مسلم زرارة والفضلاء الآخرون، هؤلاء الذين هم أبواب الأئمة وبهم انتشر علم الأئمة. عندما يراجع الإنسان رواياتهم لا يجد فيهم المسائل الغريبة التي غير قابلة للفهم بل مخالفة مع صراحة حمل الصلاة على الشخص، هذا ليس خلاف الظاهر، هذا خلاف الصريح، خلاف اللغة وخلاف الصريح. الصلاة يكون بمعنى فلان، فحشاء يكون بمعنى الإنسان الآخر. فهذا هو ذاك الاتجاه الذي لا بد من طرحه، لكن في النهاية يقول أو تأويله، لا بد من تأويل هذه الروايات. هذا التأويل هذه الروايات التي واردة في محل كلامنا طبعا، لا الروايات الواردة من هؤلاء الرواة، هذه الروايات الواردة من هؤلاء في بحثنا عند من القرآن يفهمه من خوطب به أو حصر فهم القرآن بالمعصومين عليه الصلاة والسلام. يقول هذا لابد إما من طرحه وحمله على نفس النزعة الباطنية التي تريد إسقاط الظواهر والتحريف الظواهر، أو لابد من تأويله. ثم لا يذكر التأويل، يمكن أن يذكر في بيان وجه هذا التأويل الذي يريد الشيء هنا لكي تبقى هذه الروايات أيضا أو ما يكون على الأقل منها من حيث السند غير ضعيفة، كما لو افترضنا أن جابر الجعفي مثلا تم توثيقه، وإن كان غالبا على ما أتذكر يروي عن عمرو بن شمر أو شمر بن عمرو الذي هو دائما مطعون فيه غالب رواياته عنه، قل ما يصدر منه رواية من دون ذلك. وعلى كل حال هذا وذاك أيضا كان من أقطاب الغلاة ومن أقطاب المتهمين بهذا المسلك، مسلك الغلو. لو أريد تأويل هذه الرواية الواردة بعنوان أن القرآن يفهمه من خطب به فقط، حصر فهم القرآن من خطب به، فلعل خير تأويل وفهم لهذه الروايات إنما هو بأن يقال أن المراد من أن القرآن يفهمه من خطب به أن القرآن وإن كانت دلالاته حجة، ظهوراته حجة، لكن هذه الظهورات وهذه الدلالات قد تكون له طريقة خاصة، فإن مجرد قول الظهور حجة عند العقلاء لا يكفي لصحة الرجوع إلى ذاك الظهور حتى عند العقلاء. إذا فرض أن الدلالة والظهور بنفسها كانت له طريقة خاصة في مورد معين، في مورد متكلم معين أو كتاب معين، هذا نظير ما نحن نقوله اليوم. نقول أنا لا يجوز لكل أحد لكل مثقف أن يفتح القرآن الكريم ويستدل بالآية المباركة على استخراج مثلا حكم شرعي في الاقتصاد، في السياسة، في الحكم الإسلامي، في الفقه، في القانون. ألسنا هكذا نقول؟ نقول إنما يصح الاستدلال بالآيات القرآنية من قبل العالمين الفضلاء الفقهاء الذين يفهمون طرائق الدلالة، أساليب الدلالة، يعرفون الخاصة والعامة والمقيدة والمطلقة، ثم يعرفون أسلوب القرآن الكريم وفهم أسلوب الدلالة لا أسلوب المدلول. هذا ليس قدحا في الظهور، هذا يرتبط بكيفية تكوين الظهور نفسه، أن الظهور لا يتكون جزافا إلا ولا يتكون بالطريقة التي يفهمها هذا الإنسان العرفي، يتكون بطريقة خاصة. هذه الطريقة الخاصة لا يعلمه الإنسان الأجنبي والبعيد، يفهمه الإنسان الذي يكون مطلعا على طريقة صاحب ذلك الكتاب وصاحب تلك الظهورات. ولا إشكال أن النبي والأئمة الأطهار هم المتعلمون، هم أول من تعلموا هذه الطريقة من قبل الله سبحانه وتعالى، ثم من قبل النبي تعلمها الأئمة، هم الذين يستطيعون أن يوضحوا كيفية الاستفادة من الظهور، استفادة نفس الظهور لا حجية الظهور، أن هذا الظهور أساسا موجود أو ليس بموجود. قد يكون الذهن العرفي لا يفهم النكتة التي على أساسها ينعقد الظهور. ليست كل نكات، كل أسباب ونكات انعقاد الظهور مربوطة باللغة والفهم العام، توجد نكات وقرائن يعتمد تشكيل الظهور وحصول الظهور يعتمد على هذه القرائن، وهي قرائن خاصة، خاصة بالمتكلم أو بصاحب الكتاب. ولهذا في أي علم، في أي كتاب، الإنسان قبل أن يقرأ الكتاب مؤلف الكتاب يبين مصطلحاته، يبين الخصوصيات التي يعتمد عليها في مقام تفهيم مرادته في بداية الكتاب، لكي لا يفهم كلامه ومرامه خطأً وعلى خلاف مقصوده. هذه الخصوصيات الدخيلة في أصل فهم الظهور وانعقاد الظهور، هذه التي بعضها لغوية بعضها غير لغوية، قرائن لبية، قرائن خاصة، قرائن عامة، بعضها قد تكون قرائن عامة لكن مربوطة بالشرائع السماوية كلها، مربوطة بالمعتقدات الإسلامية، مربوطة بالفلسفة الإسلامية التي ينبني عليها القرآن الكريم والأحكام والتشريعات الإسلامية. تلك الأمور، تلك القرائن إذا كانت بعيدة عن ذهن الإنسان الظهور يكون بشكل، إذا كانت موجودة في ذهن الإنسان الظهور يتغير، الدلالة تتغير، لأن هذه القرائن دخيلة ومؤثرة في تشكيل الدلالة وتشكيل الظهور. ليس الظهور دائما مطابقا مع المدلول اللغوي، كثيرا ما تكون أكثر الظهورات على خلاف المدلول اللغوي، لكن بالقرائن الحالية والمقالية والاصطلاحات الخاصة. وهذه في القرآن بالخصوص كثير، وهذه النقاط في القرآن كثير، ولا يعلمها بشكل كامل ودقيق إلا الذين فوطنوا به. فيكون المقصود ليس المقصود إسقاط الظهور القرآني على الحجية، بل المقصود أن الوصول إلى هذا الظهور، ظهور إلى هذه الظهورات القرآنية والدلالات القرآنية من دون تعلم هذه الطريقة خطأ. وهذا في كل كتاب، هذا لا في خصوص القرآن، في كل كتاب استكشاف الظهور واستنباط المدلول من دون ملاحظة القرائن الخاصة والطريقة الخاصة التي يضعها صاحب ذلك الكتاب لفهم الكتاب يكون خاطئا. وهذه القرائن لم تجتمع عند سائر الصحابة، انحصرت عند الأئمة المعصومين لأي سبب من الأسباب، انحصرت تاريخيا. وهذا شيء يقبله لعله حتى الفكر السني آنذاك كان يقبل أن أولئك شغلتهم الصفق في الأسواق من معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا اعتراف الخليفة فضلا عن غيره من الصحابة. أولئك انشغلوا بمسائل أخرى، وبينما أمير المؤمنين اختص بفهم القرآن الكريم بفتح 1000 باب له من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من كل باب يفتح 1000 باب. إذن فالمراد بأنه من خوطب به مختص من خوطب به، يعني من دون أن يتعلم الإنسان هذه الصنعة عند أصحاب هذه الصنعة، وهو صنعة فهم القرآن الكريم، حينئذ لا يمكن أن يكون الاستدلال صحيحا. قد يعمل رأيه، قد يعمل فكرة، قد يفهمه بالفهم اللغوي، بينما الفهم القرآني والمدلول القرآني غير المدلول اللغوي، نتيجة بعد هذا الإنسان عن تلك الأمور لا يفهم. لكن لو تعلم تلك الصنعة ما يستظهره يكون حجة. ولهذا كان الأئمة يعلمون أصحابهم هذه الخصوصيات ثم يدعونهم هم يعملون بالظهورات ويستدلون بالظهورات، لأنه حينما أخذوا الصنعة والطريقة والخط العام في كيفية فهم هذه الدلالات والمعتقدات المؤثرة في فهم الدلالات القرآنية، حينئذ هذه المسألة تنحل انحلالا كليا تقريبا. إذن فالمقصود بأنه منحصر فهمه بمن خوطب به، وهذا المعنى. وهناك تأويلات أخرى أيضا، قد يؤول انحصاره بمن خوطب به أي فهم القرآن الكامل منحصرا بمن خوطب به، فهمه كاملا. أما هذا لا ينافي أن يكون فهم آية آيات الأحكام يفهمه غير من خوطب به، هذا أيضا تأويله، لكنه قد يكون خلاف ظاهر هذه الروايات. فإن ظاهرها أن أي آية لا يمكن، ظاهر بعضها لا يمكن أن يفسر أن يفهمه بعقله، لا يصاب بعقل الإنسان. على كل حال هناك أيضا تفسيره، فيرجع حينئذ إلى الطائفة الثانية من الروايات. هذا كله حال اللسان الأول من هذا من هذه الروايات التي استدل بها الأخباري. اللسان الثاني أو الطائفة الثانية ما دل على أنه لا يجوز العمل بالقرآن الكريم مستقلا أي منفصلا، قبل أن ننتقل الطائفة الثانية، مما يؤيد هذا التأويل الذي فسرناه في الواقع نفس حديث الثقلين، فإن معنى جعل القرآن والأئمة ثقلين أنه بنحو بحيث يبقى لكل منهما ثقليته، لا يكون أحدا في طول الآخر. إذا جعلنا القرآن ليس حجة إلا من خلال ما يفسره الأئمة، إذن صار ثقلا واحدا لا ثقلين، لأن الثاني صار طوليا، وإذا صار طوليا خرج عن العرضية، وهذا خلاف صريح حديث الثقلين. حديث الثقلين ظاهر في عرضية الثقلين، بخلاف هذا التأويل الذي ذكرناه أنه يبقى القرآن الكريم يبقى ثقلا في عرض الأئمة، لكن ثقل لمن يتعلم طريقة الاستنباط القرآن الكريم، ثقل لمن يتعلم القرائن العامة للقرآن الكريم والطريقة الخاصة بفهم القرآن الكريم من الثقل الأول. حينما يتعلمه يكون الثقل الثاني مستقلا له في مقام الاستنباط، في مقام الاستخراج النظرية القرآنية أو الحكم الشرعي من القرآن الكريم أو العقيدة الخاصة الإسلامية من القرآن الكريم، وهكذا. فتكون حديث الثقلين أيضا من المؤيدات لهذا التفسير لهذه الروايات، وإلا لو فسر بما يقول به الأخباري أن الظهور القرآني أصلا دائما ساقط عن الحجية، الرواية تكون حجة، المفسر للآية القرآنية هذا الحديث لا بد وأن يطرح، هذا بنفسه طرح لحديث الثقلين. الثقلين الصريح هذا الحديث في مرجعية الثقلين في عرض واحد، لا أن أحدهما في طول الآخر، والذي يجعله ثقلا واحدا ولا يجعله ثقلين. الطائفة الثانية الروايات التي تدل، هذه طائفة سهلة ليس فيها كلام، تدل على عدم جواز العمل بالظهور القرآني من دون مراجعة المخصص والمقيد، ولو في الروايات الصادرة على المعصومين والناسخ ونحو ذلك والمفسر والمبين. هذه الطائفة التي أكثر الروايات التي يذكرها الشيخ الحر في هذا الباب من الوسائل أكثرها من هذا القبيل، تدل على أن هناك ناسخ منسوخ لا بد من مراجعة من لهم العلم بالشريعة، العلم الكتاب الراسخون من العلم، لكي يفهم الإنسان المخصص والمقيد والمفسر والناسخ القرآن والإطلاقات القرآنية. هذه الروايات غاية ما تدل على أن الظهور القرآني وحده ليس بحجة، وهذا شيء ثابت على القاعدة لا يحتاج إلى روايات. حتى ظهور الرواية، عموم الرواية وحده ليس بحجة من دون مراجعة المخصص في الروايات الأخرى، هذا ليس مختصا بالقرآن الكريم. ظهورات السنة والأحاديث أيضا كذلك، عموماتها إطلاقاتها ظهوراتها من دون مراجعة سائر النصوص والأحاديث الصادرة عن المعصومين لا يمكن الحجيب، لا يمكن الأخذ بها. هذا شيء في القرآن الكريم أيضا موجود. فغاية ما تدل عليه هذه الروايات أن الظهورات القرآنية وحدها لا تستقل بالحجية، يعني لا تكون حجة إلا بعد الفحص عما يكون مقيدا مخصصا مفسرا لها، وهذا أمر ثابت في القرآن وفي غير القرآن ويسلمه الأصولي، فإن الأصولي لا يعمل بالظهور القرآني في قبال المقيد، في قبال الناسخ، في قبال المفسر، بالعكس في تلك الموارد هناك فصل عقده الأصوليون في كتبهم الأصولية، تخصيص الكتاب بخبر الواحد، تقييد الكتاب بخبر الواحد، حتى الخبر الظني فضلا على الخبر القطعي. حتى
والتي في هذه الآية قد نهي عن اتباع المتشابه، فادعي أن المتشابه يشمل كل آية يكون في مدلولها احتمالان، سواء كان الاحتمالان متساويين أو كان أحدهما أظهر وأرجح من الآخر، فإطلاق المتشابه يشمل الظواهر القرآنية أيضا، والآية تنهى عن اتباع ذلك، فتكون مثلا إرشادا إلى عدم حجية الظهورات القرآنية بكونها متشابهة أيضا. هذا الاستدلال قلنا أن الأصوليين اعترضوا عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول الإشكال العقلي، أن هذه الآية غايتها شمول المتشابه بإطلاقه فيها للظواهر القرآنية، فهذا بنفسه إطلاق وظهور قرآني، فيلزم من حجيتها في إثبات عدم حجية الظواهر القرآنية عدم حجية نفسها، فيلزم من وجود ثبوت الحجية لها عدم ثبوت الحجية، وكل شيء يلزم من ثبوته عدمه يكون محالا. هذا الإشكال وهذه المناقشة من قبل الأصوليين اتضح مما سبق مفصلا أنها غير واردة على الأخواليين، فإنه أولا بعد التحليل اتضح أن المحذور ليس محذور استلزام وجود الشيء لعدمه الذي له تناقض بحسب الحقيقة. ليس المحذور استلزام النقيض والتناقض، وإنما المحذور الموجود في هذه الآية اللغوية، فإن مفاد الآية التعبد بعدم الحجية، والتعبد بعدم الحجية مع حجية شخص هذا الحضور واقعان يمكن أن يجتمعا، ليس أحدهما نقيض الآخر. عدم الحجية تعبدان والحجية واقعان يجتمعان، لأن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، الحكم التعبدي مع الحكم الواقعي المناقض معه قرأنا فيما سبق يمكن أن يجتمع. ويمكن أن يكون تكون هذه الآيات إطلاقها وظهورها حجة واقعا، لكن في نفس الوقت الظهور القرآني ليس حجة تعبدا، يعني مفادها يكون ثابتا لا تناقض بين الأمرين. نعم هناك لغوية، فإن جعل الحجية لهذا الظهور القرآني واقعا الذي يكون مفاده التعبد بعدم حجية نفسه هذا يكون لغوا حينئذ، إذ جعل مثل هذه الحجية الواقعية لا يمكن أن يصل إلى المكلف، والحجية إنما تجعل واقعا لكي يصل إلى المكلف وينجز ويحرك. فحجية واقعية نتيجتها التعبد بعدمها لغوا جعلها، فالإشكال إشكال لغوية بحسب الحقيقة لا إشكال التناقض كما هو ظاهر تعبيرات المشهور. هذا أولا، وثانيا أن هذا الإشكال أساسا غير وارد، لأن غاية ما يلزم أن يكون إطلاق الآية لنفسها محالا، حجية إطلاق الآية أشياء لنفسها لنفسي حيث أنها تشمل نفسها إذا كانت قضية حقيقية، هذا الإطلاق يكون حجيته مستلزما لعدم حجيته. أما إطلاق الآية لسائر الظهورات القرآنية لا محذور في بقاء ذاك الإطلاق على الحجية، ولا يلزم من بقاء ذاك الإطلاق على الحجية محذور. فالآية فيها إطلاق لكل ظهور ظهورا قرآني، ومن جملة الظهورات نفس هذا الإطلاق القرآني، فله إطلاق لنفسه، هذا الإطلاق لو كان حجة لزم منه عدم الحجية، هذا الإطلاق يسقط عن الحجية أو ينتفي أصلا دلالة، فلا ينعقد هذا الإطلاق، خصوصا إذا قلنا بأن القضية خارجية، إلا لو قيل بالملازمة وتنقيح المناط وعدم احتمال الفرق بين ظهور قرآني وهذا الظهور القرآني، ومثل هذه الملازمة من أين تدعيها في حق الله سبحانه وتعالى؟ لعل الشارع يريد قد جعل الحجية لشخص هذا الإطلاق لكي يردع بذلك عن حجية سائر الظهورات القرآنية، لكي لا يقع المكلفين في مخالفة الواقع بالرجوع بالاستقلال بالرجوع إلى سائر الظهورات القرآنية. فهذا شخص هذا الظهور يمكن أن يكون حجة واقعا، وسائر الظهورات القرآنية لا تكون حجة واقعا. إذن فلا ملازمة بين عدم حجية تلك الظهورات وحجية وعدم حجية هذا الظهور. إذن فإذا كانت القضية خارجية أو حقيقية لكن إطلاقها لنفسها لغو كما قلنا، إذن فهذا الإطلاق يسقط إما ذاتا أو حجية باعتبار اللغوية. أما إطلاقها لسائر الآيات والظهورات القرآنية لا محذور في بقاء هذا الإطلاق على الحجية على القاعدة. هذا حاصل التعليق ونتيجة التعليق الذي انتهينا إليه على المناقشة الأولى من قبل الأصوليين لهذا الاستدلال الأخباري. المناقشة الثانية التي ذكرها الأصوليون، قالوا أن هذه الآية أساسا لا إطلاق لها، لا تشمل الظواهر المراد بالمتشابه فيها، المراد بالمتشابه خصوص المجمل لا الأعم من المجمل والظاهر، لأن المراد بالمتشابه ذلك اللفظ الذي يكون له معنيان متشابهان متساويان من حيث الدلالة دلالة اللفظ عليه، ك
كلا المعنيين مناسبان مع اللفظ، فيكون هناك تشابه وإجمال بين المعنيين. وأما الظهورات فهي وإن كان يحتمل فيها معنى ثاني خلاف الظاهر، لكن هذا معنى مرجوح بالنسبة إلى المعنى الظاهر، ظاهره هو المعنى الظاهر. وأما الخلاف الظاهر مثلا المطلق ظاهره الإطلاق، العموم ظاهره العموم، اللفظ ظاهر في معناه الحقيقي، فإرادة خلافه وإن كان ممكنا ومحتملا ثبوتا لكن باحتمال مرجوح، وهذا لا يجعله مصداقا للمتشابه. فالمتشابه لا يصدق على موارد الظهور، فلا تكون في الآية دلالة وإطلاق للظواهر القرآنية تختص بالمتشابهات بمعنى المجملات. هذا الكلام الذي هذه المناقشة أيضا بهذه الصيغة لا يمكن المساعدة عليها، بمعنى أن ما يدعيه الأصوليون من أن الآية لا تشمل الظواهر القرآنية هذا صحيح، لكن تعليلهم لذلك بأن المتشابه لا يشمل يختص بخصوص المجمل، المراد بالمتشابه اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان من حيث القرب إلى اللفظ وإلى الدلالة. إرادة الإجمال من المتشابه هذا الذي ذكره الأصوليون في مقام التعليل في هذه المناقشة هذا لا يمكن قبوله. ظاهر كلام الأصوليين في هذه المناقشة أنهم يريدون دعوى اختصاص الآية المباركة، اختصاص المتشابه في الآية المباركة باللفظ المجمل، يعني اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان من حيث النسبة إلى الدلالة إلى دلالة اللفظ، أي المجمل مفهوما والمتشابه مفهوما ومعنى. وإرادة المجمل المفهوم والمتشابه المفهوم باللفظة المتشابه في هذه الآية، هذه الإرادة بعيدة جدا لوجود قرائن في نفس الآية على عدم صحة هذا المعنى. هناك عدة قرائن في هذه الآية تدل على أن المراد بالمتشابه لا يمكن أن يكون في هذه الآية المجمل مفهوما، يعني اللفظ الذي يكون بإزائه معنيان وكلاهما على حد واحد لللفظ كالمشترك مثلا أو المجاز المشهور نحو هذه الموارد أو القرينة المجملة الدائرة بين إرادة معنيين. لأنه وهذه القرائن أهمها قرينتان، القرينة الأولى في الآية على عدم إرادة هذا المعنى للمتشابه وهو المجمل المفهومي، أن الآية هكذا تقول الذين توجد في الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون ما تشابه، التعبير بيتبعون هذا لا يناسب أن يراد بالمتشابه المجمل مفهوما، لأن المجمل مفهوما الذي يكون كل من المعنيين محتملا بنسبة واحدة لا يكون له معنى معين لكي يصح إطلاق الاتباع. يتبعون ما تشابه، الاتباع إنما يصح في المعنى الذي يكون ظاهرا، الظاهر والمدلول المتعين هو الذي يصح أن يقال يتبعه الإنسان، أما المجمل حيث لا تعين ويوجد تردد بين المعنيين فلا يوجد شيء معين لكي يصح أن يقال يتبعون ما تشابه. يتبعون أي شيء؟ فيتبعون ظاهر في أن هذا الذي يتبعونه متعين، وهذا يناسب وأن يكون المراد المتشابه ما يكون له معنى متعين ومعنى مشخص بحيث يصلح اتباعه. وأما المعنيان المترددان الذي يتردد اللفظ بينهما أو الأكثر من معنيين هنا الاتباع يكون من نحو من المجاز والعناية. والقرينة الثانية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله هذا الذي يتبع يؤول، هذا أيضا دليل على أن ذاك المتشابه له معنى ظاهر، بحيث يوجد له ظاهر ويوجد له تأويل. إذن فلا يمكن أن يراد من المتشابه ما لا يكون ظاهرا، ما يكون مجملا مفهوما، فإن المجمل المفهوم حينئذ لا يكون أحد المعنيين تأويلا للآخر. إنما يصح إطلاق التأويل إذا كان هناك معنى ظاهر، وأما إذا لم يكن معنى ظاهر فلا تأويل. هذا أيضا قرينة أخرى على أنه المتشابه لا يمكن أن يراد به المتشابه المفهومي ومعنى المجمل المردد بين معنيين على حد واحد. إذن ذاك لا يسمى تأويل، التأويل يسمى بلحاظ في قبال الظاهر، الظاهر والتأويل هذان متقابلان. التأويل لا يضاف إلى الواقع وإنما يضاف إلى ما هو ظاهر له، ذاك خلاف الواقع لا تأويل. إذن فلا بد وأن نفسر كلمة المتشابه في الآية. وكذلك القرينة الثالثة نفس ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة أيضا قرينة على هذا المعنى، فإن هذا معنى أن هناك شيء من المخالفة ومن المشاغبة من قبل هؤلاء الذين يتبعون، وأنه لولا هذا العمل كان اللفظ ليس فيه فتنة وليس فيه التباس، وهذا أيضا يناسب مع الظاهر للمجمل الذي ليس له أي معنى معين. حتى لو لا يريد الإنسان الفتنة مع ذلك لا يكون هناك معنى معين، فلا يكون هناك، فيبقى التحير ثابتا هناك، الافتتان والتحير والتشكيك في المجمل ثابت لكل إنسان. نحتاج إلى أن يأتي شخص ويقصد الفتنة والإفساد والفساد حتى يكون حينئذ هناك تأويل واشتباه وتردد. المجمل المفهومي كل العرف أيضا يتوقف فيه ويشوب ولا يدري أي معنى هو الذي يراد، بخلاف اللفظ الذي يكون فيه معنى ظاهر ويكون فيه معنى الخلاف ظاهر، فيأتي هذا الذي في قلبه زيغ ويبرز المعنى الخلاف ظاهر ليشوش على الأذهان، على أذهان الناس، ويلقي شبهات في قبال ذاك الظاهر، بحيث لولا هذا الابتغاء ولولا هذا العمل الذي يقوم به من في قلبه زيغ لما كان يقع العرف في هذا التشويش والالتباس. إذن هذا أيضا يناسب أن يكون المراد من المتشابه ما يكون له ظهور في نفسه، لا أنه من أول الأمر مجمل ويوجد فيه تشابه مفهومي بحيث لا مفهوم معين للآية. إذن فبهذه القرائن إذا كان المعنيان عرفا من المجمل المفهومي فحينئذ كل منهما يحتمله العرف ويمكن ويحتمل أن يكون هو المراد، فليس هذا من ابتغاء الفتنة من في قلبه زيغون، بل الآية من أول الأمر صالحة لكل من المعنيين، فلا يمكن أن يسند إلى هذا الذي يريد أن يقتل الناس ويريد أن يثير الغبار ويثير التشويش في أذهان الناس. هذه القرائن الثلاثة تدل على أن المتشابه في الآية لا بد أن يراد به معنى يناسب مع الظهور، أن يعني يشمل الظهور. إذن فماذا يراد من المتشابه؟ فهل يكون المراد من المتشابه الظهورات القرآنية، وأن الظهورات القرآنية ليس بحجة كما يريد الأخباري؟ هنا من أجل أن نصحح هذه المناقشة التي بينها الأصوليون بحيث نقبل مدعاهم في أن الآية لا يشمل الظواهر، لكن مع في نفس الوقت لا نحمل المتشابه في الآية على المتشابه المفهومي ونفسر الآية بتفسير معقول، هو أن نلتفت إلى وجود شكل آخر من التشابه نسميه بالتشابه المصداقي، بمعنى أن بعض الآيات القرآنية لها معاني ظاهرة في معاني من ناحية المعنى والمفهوم لا تشابه فيها، مفهوم اللفظ واضح، لكن ذلك المفهوم مصادقه
المتعارفة والمعروفة لدى الناس. هذه المصادق لا يمكن أن تنطبق مع مراد الآية واقعا، وإنما ما يناسب مع المراد المصادق غير المعروفة. المفهوم متعين لا إجمال فيه، لكن يوجد لبس واشتباه أو تشويش في أو إمكان للتشويش في المصداق من قبيل الآيات التي واردة في بعض الأوصاف في الباري تعالى أو في عالم الغيب أو في حق مثلا عالم الخلقة، مبدأ الخلقة، منتهى الخلقة، مثلا الآيات التي تدل على وجود عرش لله سبحانه وتعالى، كرسي لله، استوى على العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، يد الله فوق أيديهم. هذه الآيات التي مدلولها مفهومها لا إجمال في كلمة اليد، ليست من المجملات مفهومة، الكرسي ليس من المجمل مفهومة، العرش ليس من المجمل مفهومة، لكن المصادق المتعارفة أقول المصادق المحسوسة لهذه المفاهيم مصادق غير قابلة في حق الله سبحانه وتعالى. لا يعقل أن يكون هناك كرسي حسي مثلا يجلس عليه الله، أو يد بهذا المعنى مثلا الظاهر لليد الله سبحانه وتعالى، أو عرش، أو مثلا الستة أيام التي خلقت السماوات والأرض. لا يمكن أن يراد به هذا اليوم الحسي بمعنى خروج الليل والنهار ونحو ذلك. آيات التي فيها هذه الخصوصيات كثيرة، فيأتي هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ويحاولون أن يأخذوا هذه الآيات ومن خلالها يثير التشويش في معتقدات الناس، وأن هؤلاء مثلا يعتقدون بأن الله جسم أو أن الله يجلس على الكرسي أو أن الله له يد، وهكذا كلمات من هذا القبيل. يعني المصادق المراد ليس مشكوك، المراد واضح، وهو هنا الآية أيضا يريد منه معنى اليد، خصوصا إذا قلنا أن اليد معناه اللغوي أوسع من هذا، اليد كله رمز إلى ما فيه قدرة وقوة. غاية الأمر هذا المعنى الظاهر، حيث أن مصداقه العرفي هذه المصادق التي لا يمكن أن تنطبق على الله سبحانه وتعالى، فقد يحصل هناك تأويل لدى بعض الناس، يوجد مجال للتأويل لا في المعنى بل في التطبيق، ما يسمى بالتطبيق، تطبيق المفهوم على المصداق، حينئذ يوجد فيه مجال للشك والإجمال، وهذا الشك والإجمال ليس إجمالا بالمفهوم، ليس تشابها في المفهوم، تشابه في التطبيق. هذا المفهوم يأتي ويطبقه الإنسان الذي في قلبه زيغ ومرض، يطبقه على المعاني التي لا يعقل في حق الناس، فيوجب تشويش أو ينتهي إلى مذاهب فاسدة التي مذاهب مشبهة وغيرهم من المذاهب التي كانت، أو بعض أصحاب الديانات الأخرى التي كانت الذين كانوا يترصدون بالقرآن الكريم وبالنبي ليكون نوع من يبرزون بعض التناقضات وبعض الأمور غير المعقولة في بعض الآيات القرآنية بقصد إبطال الآيات القرآنية وإبطال صدق النبي ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن الكريم. مثل هذه التأويلات يكون هو المراد في هذه الآيات، أولئك الذين في قلوبهم زيغ يأتون ويتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، يتبعون نفس المعنى، لا أنه يغيرون المعنى، لكن يطبقونه على المصادق الظاهرة العرفية البسيطة في نظر العرف الساذج، ومرحلة المصداق ليست مربوطة بالمفهوم بحسب الحال، فحينئذ يجيبون التشويش من ناحية تشابه المصادق لا من ناحية تشابه المعاني. إذن فلا بد وأن يكون المراد من التشابه في هذه الآية التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي، وهذا يكون بحسب الحقيقة جوابا فنيا حينئذ بهذا البيان، بأن يقال أن هذه الآية تنهى عن الاتباع المتشابه، عن الاتباع المتشابه بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم، لا تريد أن تقول أن الظاهر ليس بحجة، يعني دلالة اللفظ على مفهومه اللغوي وإرادة المتكلم بهذا المعنى اللغوي ليس بحجة، لا ذاك حجته. غاية الأمر هذا في مقام تعقله الوجداني لدى الإنسان، وفي مقام تطبيقه أو تقريبه إلى الذهن قد يكون بعض الآيات بعض مصادقها فيه تشابه وفيه لبس واشتباه، فهؤلاء الذين يأتون ويطبقونه على المعاني على المصادق الملتبسة أو التي لا يعقل في حق الله سبحانه وتعالى، هذا العمل غير صحيح. فالنهي عن هذا العمل، هذا النحو من العمل الذي كان يقوم به بعض أهل الكتاب، بعض الأعداء للإسلام، وقد قام به أيضا بعض المحدثين، فإن هناك كتاب صدر قبل سنين على ما قبل أكثر من 10 سنين تحت عنوان نقد الفكر الديني، كتاب صادق العظم لعله مؤلف من المسيحيين أو من المنحرفين من الشيوعيين الماركسيين اللبنانيين، ألف هذا الكتاب. ومن يقرأ هذا الكتاب تحت عنوان نقد الفكر الديني كله، من يقرأ هذا الكتاب يجد أنه مصداق لهذا المعنى الذي نذكره، لأنه يأخذ الآيات التي فيها هذا الالتباس المصداقي ويحاول أن يبرز هذه الالتباسات المصداقية كدليل على التناقض في القرآن الكريم تحت عنوان تناقضات القرآن الكريم، وأن الآيات القرآنية فيها تناقضات، وفي مقام بيان التناقضات يستعين بهذه المتشابهات المصداقية، وإلا تناقض مفهومي لا يوجد في القرآن الكريم، لا يمكن أن يبرز مثل هذه التناقضات. أكثر ما يثيره مصادق لنفس هذا المعنى، ويبدو أن هذا العمل كان موجودا ذاك الوقت أيضا. أهل الكتاب والأعداء للإسلام في زمن النبي أيضا كانوا يحاولون أن بل يترصدون مثل هذه الآيات، ومن خلالها يوجدون تشكيكات، لأن هذه هي التي أيضا يناسب مع التشكيك، يوجب التشكيك في ذهن الطرف المقابل، لأن الذهن العرفي بسذاجته وبساطته يطبق هذه المفاهيم على هذه المصادق التي يألفها ويأنس بها، وهي مصادق إما صريحان أو بعد تأمل لا تناسب مع الله سبحانه وتعالى، لا تناسب مع المعتقدات والتوحيد وأصول العقيدة، فحين يحصل هناك تناقض أو يحصل تشويش من خلال إثارة هذه التناقضات، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ومرض يبتغون الفتنة، وهذا هو معنى الفتنة، الفتنة أي إلقاء الشبهات وإلقاء التشكيك في أذهان الناس في صحة النبوة وصحة الرسالة وصحة ما في القرآن الكريم. إذن فالمراد بالمتشابه هنا هذا المعنى، لا ينبغي التشكيك في أنه يراد به هذا المعنى. أي شيء مورد الآية؟ ليس بالآية مورد إلا ما كان يصنعه علماء اليهود وأعداء الإسلام مع في قبال المسلمين ويلقون الشبهات. مورد الآية أيضا هو هذا الذي فعله هذا المتأخر، هذا المنحرف الماركسي الملحد المتأخر المحدث، ذاك ملحد قديم وهذا ملحد، ذاك المورد أيضا نفسه هذا المورد ليس شيئا آخر. نعم ليش؟ يساعد، لأن تلك الآيات المحكمة ليس فيها حتى من ناحية المصداق أي لبس، فهي محكمة بينة واضحة، مفهوما واضح، مصداقا أيضا واضح، هم المفهوم فيها واضح وهم المصداق والتطبيق مشخص، لا يكون في أي مجال لأي وسوسة أو تشكيك، بخلاف هذا الذي مفهومه واضح، لكن حيث أن تطبيقاته ومصادق غير مشخصة يعني غير مفهومة، لأنها أمور غيبية ترجع إلى نشأة أخرى، إلى نشآت أخرى، إلى عوالم أخرى، لا إلى عالم الحس والمادة، والإنسان في هذه النشأة حسي مادي يصور المعاني ويقربها في مقام التطبيق إلى ذهنه بهذه المصادق الحسية، فيكون فيه مجال لهذا التشكيك ولإلقاء الشبهة والفتنة. إذن فالمراد بالمتشابه المتشابه المصداقي بهذا المعنى، المتشابه في التطبيق، التشابه في الالتباس في التطبيق، لا التشابه والالتباس والإجمال في المفهوم. إذن فلا يمكن أن يتمسك بهذه الآية، هذا بنفسه يصبح جوابا فنيا، أن التشابه في الآية لا إطلاق له للظهور بهذا المعنى، وإن التشابه هنا يراد به التشابه في المصداق الذي يكون تطبيقه مجملا وتطبيقه ومصداقه ملتبسا أو قابلا للالتباس وقابلا للاشتباه، لا أن مفهومه، فيكون النهي بحسب الحقيقة عن هذه التطبيقات، لا أن النهي عن حمل اللفظ على معناه الظاهر وعلى مفهومه المبين، ليس هناك نهي عن اتباع المعنى الظاهر بما هو مفهوم مع قطع النظر عن تطبيقاته الخارجية. هذا الجواب الذي هذا تصحيح المناقشة الثانية التي ذكرها الأصوليون. بهذا يكون أصل مدعاهم مدعى الأصوليين في هذه المناقشة الثانية تاما مقبولا. فهذا الآن مع هذا التمحيص وهذا التصحيح له. المناقشة الثالثة أن يقال لو سلمنا جدلا أن المراد، المناقشة الثالثة أنه لو سلمنا جدلا أن المراد من التشابه التشابه المفهومي، مع ذلك نقول المراد من هذه من النهي عن اتباع المتشابه المفهومي النهي عن اتباع المتشابه المفهومي. وقلنا أن المتشابه أيضا يشمل الظواهر، أيضا الإطلاق أيضا قبلنا الذي يريده الأخباري. مع ذلك نقول الآية تنهى عن اتباع المتشابه المفهومي بنحو يكون فيه تأويل لا مطلق الاتباع، لأنه يقيده يقول الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء تأويله. فليس النهي عن مطلق الاتباع للمتشابه، النهي عن اتباع المتشابه ولو المفهومي مع الذي يكون معناه ومفهومه متشابه. ونقول أن المتشابه يشمل الظاهر أعم من الاحتمالان المتساويان أو الذي أحدهما أرجح من الآخر كما يريده الأخباري. لكن مع ذلك النهي ليس عن مطلق الاتباع، النهي عن الاتباع الخاص وهو الاتباع الذي يكون فيه تأويلون. هذا الاتباع هو الذي يكون منهيا عنه أو يكون مذموما. طبعا الآية ليست بصيغة النهي وإنما بصيغة الذم، يستفاد بالالتزام منها النهي هو الإرشاد إلى عدم صحة هذا العمل، لأنه يقيده ابتغاء تأويله. فالاتباع الذي يكون فيه تأويلون ويراد من ورائه التأويل ذاك الذي يكون مذموما أو غير صحيحا أو منهيا عنه، نهي إرشاد أو نهي تحريم لا مطلق الاتباع. إذن فلا تكون الآية دليلا على عدم جواز عدم حجية الظهورات من دون تأويل لها، بأن يحمل على ظاهرها ولا يؤول فيها أي تأويل. وهذا يناسب مع لا يعلم تأويله إلا الله، يناسب مع التأويل في المصداق مع ذاك المعنى الذي قلناه، لا يعلم مصادقه وتطبيقه. وهذا إذا أبرزت ذيل الآية فهو قرينة أخرى على إرادة التشابه المصداقي. لابد أن نقطع نوعا عن هذه القرينة لكي نستطيع أن نتنزل إلى مدعى الأخباري وأن الآية يمكن أن يشمل الظاهر أيضا. إذن فبقرينة التأويل يكون المراد من النهي النهي عن الاتباع الذي يكون فيه تأويل. أما الآية التي ليس في اتباع ظاهرها أي تأويل، إذن هذا الظهور يقع على الحجية. لماذا يكون مشمولا للآية بعدما كان الاتباع المنهي عن للمتشابه في الآية الاتباع الذي فيه تأويلون؟ هذا أيضا يصلح أن يكون جوابا آخر على كلام الأخباري، استدلال الأخباري بهذه الآية. جواب ثالث أو رابع أنه أيضا لو تنزلنا وسلمنا إرادة مطلق إرادة مطلق المتشابه المفهومي حتى الذي يكون أحد المفهومين أرجح من الآخر أي الظاهر والظهورات، مع ذلك نقول هذه الآية تنهى عن اتباع الظواهر القرآنية المتشابهة تنزلا مع الأخباري، تنهى عن اتباع الظواهر القرآنية من دون مراجعة المحكمات. لأن الآية هكذا تقول، تقول تقسم الآيات القرآنية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني هؤلاء يختصون في مقام أهدافهم السيئة وإيجاد الفتنة يأخذون المتشابه فقط، يتبعون ما تشابه منه، يعني يقطعون النظر عن المحكمات التي هن أم الكتاب، ويقطعون النظر عن مراجعة الله ومراجعة أهل العلم الراسخون في العلم، ويأخذون المتشابه فقط، ويحاولون أن يثيروا الفتنة والتشويش من خلاله. وأما من يأخذ بالظاهر بعد مراجعة المحكم وبعد مراجعة الراسخين في العلم، إذا كان هناك مقيد مخصص كما هو ديدا مدعى الأصولي، فإن الأصولي يدعي أن الظهورات القرآنية حجة، لكن بعد مراجعة المحكمات التي قد يكون فيها مخصصات، مبينات، مفصلات، تفسيرات للظواهر القرآنية، بل وبعد مراجعة الراسخين في العلم أيضا وهم الأئمة والمعصومين، المعصومون إذا كان أيضا لهم بيانات وتفسيرات القرآن الكريم، الظاهر بعد مراجعة كل القرائن والمقيدات والمخصصات والمفسرات المنفصلة والمتصلة من الآيات القرآنية الأخرى التي تفسر بعضها بعضا، تفسر المحكمات الظواهر جملة من الظواهر منها وجملة من المتشابهات منها، وأيضا بعد مراجعة القرائن غير القرآنية التي هي النصوص الصادرة من المعصومين عليهم أفضل الصلاة، مدعى الأصولي العمل بالظهور بعد مراجعة كل هذه، بعد إتمام كل هذه المقدمات، حينئذ الظهور الذي يبقى إطلاق أو عموم يأخذ به، بعد أن لم يكن مخصص مقيد لا في الآيات المحكمة ولا في أو مفسر لا في الآيات المحكمة التي هي أم الكتاب ولا في النصوص الصادرة عن الأئمة المعصومين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالآية بقرينة ذيلها تكون مخصوصة في مقام النهي أو الذم عمن يتبع المتشابه فقط من دون مراجعة المحكم، يأخذ بالظاهر الأولي، وإن شئتم قلتم الآية تنهى عن العمل بالظاهر البدوي قبل مراجعة المحكمات وقبل مراجعة سائر النصوص الصادرة عن المعصوم عن الشارع، هذا الذي يكون مفاد الآية، لأنه يقول يتبعون ما تشابه منه فقط، هذا السياق سياق التخصيص، أن هؤلاء رغم أنهم يعلمون أن الكتاب فيه محكم وفيه متشابه، ولهذا قسمه أول إلى أنه فيه قسمين، وأن المحكم أم الكتاب أصل الكتاب لا بد أن يرجع إليه، مع ذلك هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يختصون بخصوص المتشابه ولا يراجعون المحكمات، فضلا من أن يراجعون الراسخين في العلم. إذن فالنهي نهي عن هذا العمل الخاص، وليس النهي عن مطلق الاتباع، اتباع الظهور القرآني بعدما يراجع فيه تفسير التفسير لذاك الظهور في المحكمات التي هم الكتاب وفي النصوص الصادرة عن المعصومين، هذا أيضا يكون جوابا رابعا هنا. وجواب خامس أننا لو تنزلنا وقلنا أن هذه الآية فيه إطلاق للظواهر القرآنية كما يريده الأخباري، حتى بعد مراجعة المحكمات وبعد مراجعة الراسخين في العلم، مع ذلك الظاهر لأنه متشابه، لأنه يحتمل إرادة خلافه، لا يمكن العمل به بمقتضى إطلاق المتشابه في هذه الآية. هذا غايته كما قلنا في الوجه الأول في أصل البيان، إطلاق لا أكثر من إطلاق وظهور في هذه الآية، وهذا الظهور قابل للتقييد، إذا ورد مقيد له، وقد ورد مقيد له، فإنه قد وردت روايات كثيرة سوف تأتي إن شاء الله تدل على حجية الظهورات القرآنية بعد الفحص عن المخصص والمقيد في المحكم والمفسر في المحكمات وفي النصوص الصادرة عن الأئمة. إذن فخصوص الظواهر القرآنية بعد الفحص وعدم وجدان المخصص أو المقيد أو المفسر على خلاف الظاهر، هذا قد دلت طوائف كثيرة من الروايات على أمر الرواة وأمر الناس المتشرعة بالرجوع فيها إلى القرآن الكريم والأخذ والاتباع لهذه الظهورات القرآنية، بل في بعض الطوائف التي سوف تأتي الإمام بنفسه علم الراوي أنه كيف يرجع إلى الظهور القرآني، قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، امسح على المرارة وأمثال ذلك، أو لمكان الباء في آية الوضوء امسحوا برؤوسكم، هناك كل مكان الباء يكفي المسح ببعض الرأس ولا يجب المسح بكل الرأس كما يفعله بعضهم، وهكذا الأئمة بأنفسهم كانوا يدربون الرواة على الرجوع إلى هذه الظهورات القرآنية، لكن متى بعد الفحص عن المخصص والمقيد والناسخ والمفسر في المحكمات وفي كلمات الأئمة المعصومين. إذن فهذا المقدار يخرج من إطلاق هذه الآية بمقتضى تلك الروايات القطعية السند المتواترة إجمالاً الانتسوبية، فتكون بحسب الحقيقة تقييداً لإطلاق المتشابه للظهورات إن تم الإطلاق في المتشابه للظهورات. هذا أيضاً جواب خامس أو سابع أو سادس. الجواب الآخر والأخير جواب نقضي يذكره السيد الشهيد قدس سره، وهو جواب لطيف وجدلي، أنه هؤلاء يقول أن هؤلاء الأخباريين الذين استدلوا بهذه الآيات واستدلوا بالوجوه التي سوف تأتي لعدم حجية الظهورات القرآنية، هؤلاء إنما فعلوا هذا وكان غرضهم من ذلك أنه لا يجوز العمل من قبل الفقهاء بالظهورات القرآنية من دون مراجعة الأئمة، مراجعة الراسخين في العلم. يعني مقصودهم النهائي والذي يصرحون به أنه لا بد في مقام العمل بالظهورات القرآنية من الأخذ بالروايات دائما، فكل ظهور قرآني لا يمكن الرجوع إليه ابتداء، بل لا بد أن يرجع إلى ما الرواية التي فسرت تلك الآيات بالتفسير الخاص. فالحجة في النهاية الروايات لا الآيات، الحجة دائما الأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين، حتى في مورد الظهورات القرآنية الحجة ما صدر من المعصومين من الروايات إذا كان غرضهم هذا كما يصرحون بذلك. يعني نحن نلزمهم بهذا الإلزام أنه شخص هذه الآية أيضا قد ورد فيها روايات أو رواية واحدة على الأقل في مقام تفسير المراد بالمتشابه والمحكم في هذه الآية، وقد وردت هذه الرواية في أحد في الكافي الذي هو أحد الكتب الأربعة الذي يعتمد عليها الأخبار. فإن الأخباريين عادة أيضا من ناحية السند لا يدغدغون ولا يدققون في الأساليب، يقبلون كل ما في الكتب الأربعة. أساسا همهم من إسقاط الظهورات القرآنية عن الحجية حصر المدرك والدليل على الاستنباط الفقهي في الأخبار، في مطلق الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. ومن هنا سموا بالأخباريين، أخباريين أي لا يعتمدون على شيء آخر غير الأخبار، لا يعتمدون على العقل والإجماع والكتاب. الأدلة الأربعة ثلاثة منها يسقطونها عن الحجية: العقل لأنه يعتبرون أن العقل دين الله لا يصاب بالعقول، الإجماع لأنه أيضا لا، الإجماع منبع لدى السنة ولا يوجد عندنا دليل على حجة الإجماع. الكتاب أيضا أسقطوه بهذا البيان وبأمثاله من البيانات، فحصروا دليل الاستنباط ودليل الاستدلال الفقهي بالخبر، ومن هنا سموا بالأخباريين من ناحية تاريخية لأنهم حصروا مصدر الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي في الأخبار، وحينئذ أطلقوا اليد في باب الأخبار، قالوا الأخبار الموجودة لدينا كلها صحيحة أو كلها لا ينبغي المناقشة في سندها لأنها موجودة في الكتب الأربعة، فكل خبر يجدونه في أحد الكتب الأربعة أيضا يعملون به ويستنبطون منه. حينئذ مقتضى هذا المسلك وإلزامهم بهذا المسلك، حينئذ في تفسير الاستدلال بهذه الآية أيضا لا بد وأن يراجعوا الكتب الأربعة ليجدوا هل فيها شيء يمكن الاستدلال أو لا يوجد فيها شيء في تفسير الآية، فلا يجوز لهم أن يستدلوا بهذه الآية منفصلا بظهور هذه الآية منفصلا عن الرجوع إلى الروايات، بل تكون الروايات متبعة. وحيث أنهم يرون أن الروايات كلها معتبرة، الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، فإذا وجدنا رواية في أحد الكتب الأربعة على خلاف هذا الظهور الذي استند إليه الأخباري، حينئذ نلزم الأخباري بالعمل بهذه الرواية. وتوجد رواية هكذا، فإن هناك رواية ينقلها عبد الرحمن بن كثير وكثير في الكافي، هذه الرواية فسرت هذه الآية بهذا التفسير، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال هذا أمير المؤمنين والأئمة، المقصود من المحكمات أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، وأخرى متشابهات، هذا هو الأول والثاني والثالث من أولئك الذين وقفوا في قبال الخليفة الأول والخليفة الثاني. ففسرت هذه الرواية المحكمات التي هن أم الكتاب بعلي عليه السلام وأبنائه عليه الصلاة والسلام، وفسرت المتشابهات بأبي بكر وعمر وأتباعهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال هؤلاء أتباع الأول والثاني السنة، والمخالفون الذين اتبعوا المتشابهات، يعني اتبعوا الأول والثاني، اتبعوا أئمة الضلال وأئمة الانحراف. فسرت الآية بهذا التفسير، وبهذا التفسير الآية تكون أجنبية بعد بالمرة عن البحث الأصولي في حجية الظهور القرآني وعدم حجية الظهور القرآني. وإذا كان حينئذ هذه الروايات حجة عند الأخباري كما هو مبنى، لا بد أن يفسر الآية ويفهم الآية بهذا الفهم، فلا يمكن أن يستدل حينئذ بهذه الآية على عدم حجية القرآن الكريم. طبعا هذه الرواية من حيث السند من أضعف الروايات، فإن هذا الراوي المباشر متهم بالكذب والغلو، الراوي عنه أيضا وهو لعله حسان الهاشمي أيضا متهم بالكذب والغلو والضعف من قبل نقاد الأخبار ونقاد العلم الرجال. ولعل أكثر سند هذه الرواية الرواد في سلسلة سند شخص هذه الرواية، لعل كلهم باستثناء شخص الكليني الذي ينقل الرواية في الكافي، ما عداه من كليني وشيخه لعله من بعد الكليني وشيخه، الباقون كلهم بين من هو ثابت الطعن عليه وثابت الرمي بالكيد، أحدهم لعله كان القوميون يريدون قتله وقد استباحوا دمه لأنه كان مثلا يكذب ويضع الأحاديث ويكون من الغلاة حينئذ. إذن فهذه الرواية من ناحية السند لا تصبح عندنا، يعني عند الأصولية ساقطة عن الحجية، بس عند مثل الأخباري الذي يعمل بكل خبر موجود في أحد الكتب الأربعة هذا الخبر يكون حجة حينئذ عليه، لا بد أن يعمل به. دلالة أيضا لو كان السند حجة أيضا مثل هذه الأخبار سوف يأتي في بحث تعارض الأدلة هناك، أن مثل هذه الأخبار حتى لو كانت من حيث السند صحيحة أعلائية لا بد من طرحها وتأويلها لما ثبت في محله، من أن كل خبر كان مخالفا مع الكتاب الكريم يكون زخرفا باطلا لم نقله اضربوه عرض الجدار، هذا أيضا بحث آخر يأتي في محله هناك. إذن فبهذه الوجوه السبعة والستة حينئذ يظهر أن ما استدل به الأخباري في وجهه الأول لإثبات عدم حجية الظواهر القرآنية أمر غير تام، أن هذه الآية أجنبية أصلا عن البحث عن بحث حجية الظهور والدلالة القرآنية الظاهرة، مربوطة ببحث التشابه المصداقي وما كان يصنعه نقاد الإسلام والأعداء الإسلام من التمسك ببعض التطبيقات والمصادق ببعض الآيات التي مفاهيمها واضحة لكن مصادقها غيبية وبعيدة عن الذهن العرفي من أجل الفتنة ومن أجل التأويل. بهذا ينتهي الوجه الأول من وجهي الأخباري في إثبات عدم الحجية للظاهرات القرآنية من باب التخصيص، والوجه الثاني له التمسك بالروايات، فإن هناك جملة من الروايات تمسك بها الأخباريون أيضا لإثبات عدم حجية الظواهر القرآنية تخصيصا لمقتضى الكبرى حجية كل ظهورين، فهم يقبلون أصل الحجية ومقتضى الحجية لكن يقولون الروايات دلت على أن الشارع أسقط خصوص الظهورات القرآنية عن الحجية، لا بد من ملاحظة هذا الموضوع.